الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في الدروس الماضية أن هناك أربعة أنواع للعلة. عندنا العلة الفاعلية، وعندنا العلة المادية والصورية. المادية والصورية من العلل الداخلية، والفاعلية العلة الفاعلية اللي هي علة خارجية، والعلة الأخرى هي العلة الغائية. العلة الغائية، فما هو المراد من العلة الغائية؟ العلة الغائية هي الهدف والغاية من الفعل. ما هي الغاية من صناعة الكرسي؟ الغاية من صناعة الكرسي هي الجلوس. فالجلوس هي الغاية أو هي العلة الغائية التي دفعت الفاعل أن يفعل هذا الفعل. هناك من فرق بين الغاية والعلة الغائية، بين الغاية والعلة الغائية. قال العلة الغائية هي العلة، يعني هي التي تدفع الفاعل للفعل. ولنقل أنها في الأفعال الاختيارية العقلائية هي الصورة، الصورة التي صورة الجلوس مثلا التي يتصورها الإنسان الفاعل وتدفع الإنسان أن يعمل الفعل. شوق الإنسان لأن يحصل هذا الهدف، وهذه غايتي النجاح، أتصور النجاح وغايتي هي النجاح، فأحب النجاح وأسعى لتحقيق النجاح. هذا نسميه شنو؟ نسميه العلة الغاية. أما الغاية، الغاية فهي الصورة التي تتحقق، يعني أقصد من عندها الصورة التي تتحقق بعد ذلك، يعني معناته الكمال والنهاية التي أصل إليه. هذه الفعل نفس النتيجة التي أصل إليها نسميها غايتي. هذه غايتي، هذه هي غايتي، الجنة والنار. والغاية هي كلاهما غايتان، يعني الجنة أو النار. غايته لو ينتهي عند الجنة، لو ينتهي عند النار. هذا كل إنسان إلى غاية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الغاية شنو بالنتيجة؟ أنه ملاقات الإنسان لربه. هسه ملاقيه من يعني ناحية، من ناحية ملاقيه في الجنة، لو ملاقيه وين؟ هناك في عذاب السعير عموما. فإذا الغاية غير العلة الغائية، وهذا راح يتبين إنه بشكل أكبر. فالآن هذا المبحث يعني من المباحث اللي صار، يعني صارت فيه إشكالات مهمة، حتى أنه الشيخ مطهري مثلا يقول أن المنكرين الملحدين اللي ألحدوا في الحقيقة ما أنكروا العلة الفاعلية، لأنه آمنوا بوجود علة فاعلية. العلة المادية هي الأساس، قالوا بأنه العلة أو تصادم الذرات هو اللي كون الكون. فإذا هم ما أنكروا وجود علة ماذا؟ علة فاعلية، لكنهم أنكروا العلة الغائية. قالوا ماكو غاية، ماكو غاية، وإنما مسائل مصادفات تحصل ثم بعد ذلك يعني النتيجة ما إلها غاية. هذا الكون كله وهذا الوجود إلى غاية لو ما إلى غاية؟ قالوا ما إلى غاية. و يعني برهان أرسطو اللي احنا ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى هو المحرك الاول، هذا طبعا يشرحه ويل ديوارنت في قصة الفلسفة، ولتر ستيت في سيس، في ولتر سيس في كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية عموما، يشرحون برهان أرسطو بالحركة الأولى. فيقولون برهان أرسطو في الحركة الأولى مو المراد من عنده أن هناك علة فاعلية، لا، وإنما هذه الكواكب والنجوم تتحرك وتحتاج إلى محرك أول. المراد من المحرك الأول يعني أكو نقطة تتحرك نحوها كل تلك الكواكب بعلاقة الشوق، القوة الشوقية. فإذا أكو غاية، هذه الغاية هي التي تتحرك كل هذه الأفلاك نحوها. ما هذه الغاية التي تتحرك؟ هي معشوقها محبها وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا وجود الله هو اللي يعني اللي يكون الغاية الأساسية لكل هذه الأشياء، وعلى أساسه صارت هذه الحركات. فإذا المشكلة، كل المشكلة في إنكار العلة الغائية، إنكار العلة الغائية. لكننا إذا صرنا نتحدث ما هو الدليل على العلة الغائية، فلا إشكال من وجود العلة الغائية في أفعال، في أفعالنا الاختيارية. نحن إذا أجينا إلى أفعالنا الاختيارية فلا إشكال أن هناك علة غائية. الإنسان عندما يعمل عمل اختياري فبلا شك أنه يوجد أو توجد علة غائية. شنو العلة الغائية اللي ترتب على عملك؟ أنا أتصور يعني أريد النجاح فأسعى لتحقيق النجاح، أريد الأكل فأسعى لتحقيق الأكل. فإذا أنا عندي غاية وعندي هدف وأسعى لتحقيق هذا الهدف. لكنه ليس كل هذا، هنا بدت الإشكالات، ليس كل الأفعال الاختيارية عند الإنسان تكون ماذا؟ تكون ذات غاية. فإننا إذا نظرنا إلى بعض الأفعال التي يمارسها الإنسان من قبيل أن شخص تلقاه دائما مثلا يعني يحرك بأصبعه مثلا، دائما أكو بعض الناس عنده عادة يحرك بأصبعه مثلا، يحرك يعني فتحركة تصدر من عنده بشكل دائم، يقول له شنو هذا؟ يقول لك والله ما أدري، أنا متعود يعني أصلا أفعلها بلا غاية. أو ملاعب الصبيان، الأطفال يلعبون شنو هدفهم؟ ما عنده غاية. فإذا بعض الأفعال تصدر من الإنسان من دون غاية. كيف تقولون بأن الأفعال لا بد لها من علة غائية؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، دعكم من الأفعال الاختيارية عند الإنسان، الأفعال الطبيعية. فإن كثيرا من كل الأفعال الطبيعية، عالم الطبيعة فيه أفعال. فهل إن يعني شنو نقصد بالفواعل الطبيعية؟ الفواعل التي لا تحتوي على علم أصلا، ما عندها علم وهدف حتى تسعى لتحقيقه، ما عندها شعور، ما عندها إحساس وشعور ووعي حتى تتحرك نحو من؟ نحو تحقيق هذا الهدف. فإذا كيف تكون لها غاية؟ هاي الحالة الثانية. والسؤال الثالث والإشكال الثالث هو بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن تكون لله غاية؟ لله كيف يمكن أن تكون له غاية؟ لأنه الغاية كما سوف نبينها تدل على وجود هدف وغاية أنا أسعى لتحقيق هذا الهدف المفقود عندي. فإذا الغاية بطبيعتها تستلزم النقص والحاجة. فإذا كانت الغاية تستلزم النقص والحاجة، فإذا كيف يمكن أن تكون عند خالق الكون؟ فهذه أسئلة ثلاثة طرحت حول من؟ حول العلة الغائية. السيد العلامة طريقته مع توضيح الشهيد مطهري، يعني جيد توضيح الشهيد مطهري، بين بأنه توجد علة غائية. كيف يمكن لإثبات وجود العلة الغائية؟ قال خصوصا الشهيد مطهري، قال بأنه نحن إذا نظرنا إلى العلة الغائية بمعناها الساذج السطحي، نعم ما موجودة في كل هذه الفواعل، لكنه إذا نظرنا إلها بالنظر الدقيق فإننا نجد أن جميع هذه الأفعال متوفرة على علة غائية. لو نظرنا إلى معنى الغاية بالنظر الساذج، الغاية يعني الغاية العقلائية، أنني أفعل، هذه مو غاية فلسفية، هذه غاية بالنظر العرفي. بالنظر العرفي أن الإنسان عندما يفعل فعلا فإن لديه غاية، يصور هدف ويسعى إلى تحقيقه. هذه الغاية نعم موجودة في الفواعل الاختيارية، في بعض الأفعال الاختيارية، مو كل الأفعال الاختيارية. لكننا لا نقول بأن العلة الغائية هي هذه، هي هذا الشيء، وإنما العلة الغائية معنى أعمق. الشهيد المطهري بالحاشية يبين، يقول إحنا خلنا نجي لهذا الفعل اللي هو الفعل العقلائي اللي على أساسه قلنا شنو؟ قلنا به غاية. خلينا نشوف شنو هذا. أولين الفاعل إنساني يجي عدد النقاط في كتاب النقطة في النقطة في صفحة 303 يقول الفاعل إنسان. عندنا الفاعل هو إنسان، عندنا هذا الإنسان واعي ويعرف النتيجة اللي راح يتحرك إليه، عندنا إرادة إنسانية وتحرك الإنسان هذه الإرادة الإنسانية، عندنا أن هذا الإنسان يلتذ جراء الوصول المن إلى هدفه، ثم بعد ذلك يتألم إذا فشل، ثم الإنسان الفاعل يركز على الهدف مالته ويختار الأفعال اللي ممكنة، بعض الأفعال ممكنة أصلاً ما يتحرك إلى ولا يجعلها غاية إليه للوصول إلى الهدف. والنقطة الأخيرة يسد الفاعل بحاجته بواسطة تحقيق الفعل، لأنه من يتحرك أكيد راح يسد حاجته، فإذا عندنا ذن الخصائص، عندنا ذن الخصائص، أول شيء الفاعل إنساني ومريد ويلتذ ويركز على هدفه ويسعى نحو تحقيقه، ثم بعد ذلك ها يسد النقص اللي عنده. يقول كل هذه الأشياء إذا أجينا نغير وحدة وحدة، هاي طريقة السبر والسبر والتقسيم، يعني هاي طريقة يستخدموها قبل، إنه خلينا نشوف إذا جردنا الفعل من كون إن الفاعل إنساني تبقى إلى غاية لو ما تبقى إلى غاية مع توفر الخصائص الأخرى، تبقى إلى غاية، الغاية تبقى محفوظة. إذا جردنا الفعل منين؟ من الالتذاذ، من الشعور، يقول ما عادي تبقى أكو غاية للفعل. إذا جردناه منين؟ من الإرادة، هم تبقى أكو غاية لنفس الفعل. إذا جردناه من هذه الخصائص كلها يقول تبقى، لكنه أكو خصيصة إذا جردناه الفعل من عدها ما يبقى إلى غاية. شنو هاي الخصيصة؟ يقول إذا سلبنا تكامل الفاعل بالوصول إلى الهدف، اللي هي الخصيصة الأخيرة، أنه الفاعل يسد النقص مالته ويصل إلى من؟ يصل إلى حالة كمالية. يقول هذه الخصيصة إذا سلبناها بعد ما يبقى شنو؟ ما يبقى هذا الإنسان عند غاية ويسعى إلى تحقيقها، لأن هسه الآن إذا في الشخص سعى إلى شيء هو محصله فاقد إلى ما تطور، يعني ما حصل، تقول أنت حصلت غايتك؟ ما حصل غاية. أما إذا حصل غايته من دون أن يكون إنسان، مو إنسان، نقول هذا حصل غايته وإن كان حيوان، ما عند ذاك الشعور التفصيلي، وإنما عند التذاذ مثل الطفل، التذاذ ما نقول حصل غايته وإن كان لأجل هذا الالتذاذ البسيط، حتى لو ما عنده التذاذ أصلا، وإنما أصلا هو تحرك الشيء، يقول هذا يعني تحول من حالة إلى حالة أخرى، يقول إن حصل غايته. لكن إذا سلبنا مسألة التكامل والانتقال من حالة فقدان لهذا الشيء إلى حالة وجدان هذا الشيء، فش راح يصير؟ راح يصير أن هذا الموجود قد أكمل تكامله وحصله على غايته. ولهذا أن يعني إذا رجعنا إلى نفس تصورات أرسطو من الصور العلة الغائية، خصوصا في الفواعل المادية، هاي في الفواعل المادي اللي فيها مادة وصورة، وهذه المادة والصورة تحصل عندها فعلية معينة، ثم بعد ذلك تحصل عندها فعلية أخرى، ثم بعد ذلك تحصل عندها فعلية أخرى، بالكون والفساد حسب طريقته، الكون والفساد، صورة تجي وتروح، مثلا بالبداية صورة البذرة ثم راحت، أو صورة النطفة ثم راحت، اجت صورة شنو؟ صورة الإنسانية. فهذه الطبيعة ما دام في حال تطور وتكامل وانتقال من حالة إلى حالة، إذن هي في الحقيقة كما أنه هاي الحالة نفسها، كما أنه فيها علة مادية وصورية، هم أيضا فيها شنو؟ علة غائية. إذ إن الصورة النهائية، الصورة الكمالية التي تصل إليها هذه الموجودات، هي هذه في الحقيقة غاية لهذه الموجودات، سواء كانت هذه الموجودات فاعلة وقاصد لهذا الهدف أو ما كانت يعني قاصدة لو مو كانت قاصدة، عالمة لو مو كانت عالمة، المهم أنها تصل إلى هذه، يعني هذه الحالة الكمالية. فإذا فهمنا هذه الفكرة، خلينا نجي نطبقها على هذه الأجوبة الثلاثة، الأسئلة الثلاثة ونجاوب عنها. إذا أجينا إلى مثلا الفاعل الاختياري في الأفعال الاختيارية، وكان الفاعل مثلا صبي أو كان في الإنسان عادي يفعل الفعل، يقول هذا الإنسان إنما يفعله من أجل غاية الالتذاذ، سواء أنا قاصد، لكن قاصد شنو؟ قاصد نفس الالتذاذ. وهذه كثيرا ما تكون، مثلا بعض الأحيان غاية العقلائية شيء وغاية الحقيقية هو الالتذاذ. مثلا واحد تجي تقول له انت ليش ماشي الى صديقك، يقول انا ماشي الى صديقي اريد التقي به لانه جاي من سفر وعيب يعني منها. لكنه تجي الى حقيقة، او مريض، انا رايح مريض لانه ثواب وما شاء الله، يقول لكنه في الحقيقة هو جاي على مود يتونس. هاي يعني يلتذ بهذه المسألة. وهكذا مثلا في كثير من العبادات والأعمال الصالحة، فهو يتحرك نحو هذا العمل الصالح حقيقته لأجل هذه الحالة الالتذاذية اللي موجودة عنده، كما موجودة عند الأطفال عندما يقفز، لأجل شنو؟ لأجل القفز نفسه، أنه يلتذ بهذه الحالة، لأجل التذاذه بهذه الحالة يتحرك نحوها. هذا إذا كان شنو؟ إذا كان بالنسبة للأفعال، ماذا؟ الأفعال الاختيارية، وإن كانت هي أفعال اختيارية. إذا أجينا للأفواعل الطبيعية، الفواعل الطبيعية اللي ما عندها علم، نقول بأن هذه الفواعل الطبيعية وإن كان ما عندها إحساس ولا التذاذ ولا غيره، على التسليم بذلك. هاي طبعا على التسليم بذلك، غير إذا ما ذهبنا إلى مثلا مبنى صدر المتألهين الذي يقول بأنه ما من، طبعا حسب الآية القرآنية، ما من شيء إلا ويسبح لله، كل شيء، هاي الموجودات كلها تسبح لله. ليش؟ لأن كل هذه الوجودات إنما هي حسب الوجود التشكيكي، هي بعبارة أخرى مرتبة نازلة منين؟ من الوجود الكامل. فإذا هي حاوي على جميع خصائص الوجود من قبيل العلم، كما أن وجودها ضعيف، لكنه كما أن وجودها ضعيف كذلك علمها جدا ضعيف، كذلك قدرتها جدا ضعيفة. وهذه كل ما اشتد وجودها وتكاملت أكثر، قوية ماذا؟ قوية هذه الآثار من قبيل النبات. فإذا أقوى صار واشتد وجوده مثل الحيوان الفرس غير كذا، صار شنو؟ أكثر، مداركه صارت أكثر، صارت عدة شوية، والإنسان أكثر بعد من ذلك. وهكذا كلما اقترب الوجود كمالا منين؟ من مصدر الوجود، كلما ماذا؟ كان حاويا على الصفات اللي تقربه، يعني علم صفات الوجود الحقيقية اللي هي القدرة والعلم والكمال، الكمالات الأخرى التي هي كمالات وجودية. وكلما ابتعد هكذا، يعني العلاقة في الحقيقة، يعني بعبارة أخرى السمات الموجودة في الضوء هي نفسها الموجودة في الضوء الشديد والموجودة في الضوء الضعيف، لكن السمات اللي موجودة في الضوء الضعيف لشدة بعده عن المصدر كأنه لا ضوء، كأنه ظلمة. هذا إذا أخذنا وفكرنا بهالطريقة. لكنه إذا ما فكرنا بهالطريقة وقلنا أنها لا وجود لعلم ولا إحساس ولا غيره من هذه الأمور، فسوف تكون هذه الموجودات في الحقيقة لها غاية وكمال. كمالها ما هو؟ كمالها أن هذا الموجود كان في حالة، ثم في الحركة التطورية التكاملية يصل عند نقطة معينة، هذه النقطة المعينة سوف تكون ماذا؟ هي الغاية المن لهذا الموجود، هي الغاية لهذا الموجود. النقطة الثالثة، يعني عن السؤال الثالث، أنه ما هي الغاية بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ وهذا طبعا الحديث جدا واسع، خلي بالأخير إذا أكو فرصة نتحدث عنه. ما هي الغاية بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ الغاية في أفعاله. وهذا السؤال هو سؤال يعني يطرح دائما، ليش الله خلقنا؟ شنو السبب أن الله سبحانه وتعالى خلق؟ فما هي الغاية؟ هنا أيضا نفس الفكرة يأخذها سيد العلامة، يقول بأنه هي الغاية أن نصل إلى مرتبة تطورية أكثر، أن نرتقي، أن ترتقي هذه الموجودات. لكنه المراد هنا مو الغاية موجودة وين بالنسبة للفاعل، لا، غايته نفس فعله. يعني بعبارة أخرى، إذا تكلمنا بلسان المعتزلة يعني، وكثير من الإمامية أيضا ما ذهب إليه علماء الكلام، أن غايته مو راجعة لله سبحانه وتعالى، أن راجعة المصلحة، المن راجعة للمخلوقات، وهذا أيضا نتكلم. إذن بالنتيجة المصلحة الراجعة للمخلوقات إنما هي طور كمالي تصل إليه هذه الموجودات، تنتقل من حالة إلى حالة أخرى. هذا بشكل عام. خلنا نجي نقرأ ثم إذا أكو بعض المطالب نحاول بلكت منها. زين. العلة الغاية. قلنا أن لدينا غاية وهدفا في أفعالنا الاختيارية التي نمارسها بالفكر والروية، التفكير يعني، بغية إشباع حاجاتنا الوجودية. ما دام عندنا أهداف، لأجل ماذا؟ لأجل إشباع حاجاتنا الوجودية، وهذا بيناه وبينه السيد العلامة في كتابي في المقالة السادسة، قال ما من عمل وفعل نقوم به إلا باعتقادي والاعتقاد والوجوب والضرورة أن هذا العمل كمال المن للفاعل، هذا اللي على أساسه. ولهذا يقول عندما تسأل أي شخص تقول ليش فعلت هذا الفعل، يقول والله أنا مضطر، يعني أنا بوقتها كنت مضطر، يعني دائما من يريد يفعل فعل يتصور أن هذا الفعل ضروري، لأن هاي العلاقة الاعتبارية اللي بيناها في تلك المقالة. قال بغية إشباع حاجاتنا الوجودية فنتكامل ونرفع نقصنا، نأكل لكي نحل الشبع محل من؟ محل الجوع، وننام لكي نرتاح، يعني هم نحل الراحة محل التعب، ونمشي لكي نصل إلى المقصود، وهكذا. ولكن هل تتوفر جميع أفعالنا الاختيارية؟ السؤال هسه عن أفعالنا الاختيارية على هذه السماء، رغم أننا نمارس كثيرا من الأفعال الاختيارية عشوائيين، كثير من الأفعال عندنا عشوائية، ولا نجد هدفا وغاية لهذه الأفعال، نظير الأفعال الألعاب وحركات الأطفال، ونظير الحركات العبثية بالرأس والوجه واليد التي نمارسها عادة، ونظير الأنفاس، تنفس الإنسان يتنفس، الآن أنا عندما أتنفس هذا الفعل جاي أمارس غاية وهدف أتصوره، لو أساسا أفعلها من دون شعور، أصلا من دون شعور، الأنفاس التي نستنشقها بدون فكر وأمثالها. الشخص النائم تجي تحركه بعض الأحيان، يجي ويتكلم وياك وحاجيك، ويقول لك لا، يعني حاجيك عن يعني عنده درجة من الوعي، لكنها ليست درجة كامل. زين. وهل هناك غاية في مورد الأفعال غير الاختيارية؟ ثم هذا السؤال الثاني. زين، الأفعال غير الاختيارية، هل إلها مثلا حركة القلب مثلا، هاي الأعضاء، الحركات الطبيعية، كل هذه الحركات إلها غاية ولا ما إلها غاية؟ هم أيضا التي تقع في عالم الوجود وتحصل في جوهر الطبيعة بدون أدنى درجات الإحساس، أصلا ما عندها إحساس. وهل، هذا السؤال الثالث، لإله العالم غاية في خلق العالم؟ الإجابة عن هذه الأسئلة وعلى هذه الأسئلة ثلاث بالإيجاب، نعم، وإليك إيضاح ذلك. أولا نجي لمن؟ للفواعل الاختيارية. قال يمكن أن نضع اليد على الغاية والهدف في مورد الأفعال العبثية من خلال القليل من التأمل، إذ ليست هناك ضرورة لأن تكون كل غاية غاية عقلائية اجتماعية، مو شرط. احنا بنقول غاية يعني مو شرط إلا غاية شنو؟ غاية اجتماعية عقلائية يحددها عقلاء المجتمع بفكر وروية تفصيلية، مو شرط. ولهذا يذكر بالأخير أنك أصلا هو قوام الفعل الاختياري، قوام الفعل الاختياري كي يكون فعلا اختياريا مقصودا عند الإنسان لا بد أن يكون مفكر يفكر به بروية وغيره، يقول لا، يقول ما يحتاج. زين. فالطفل بحكم طاقته الفائضة يتطلب حركة كثيرة ويلتذ بهذه الحركة، وهذه بنفسها غاية، نفس الالتذاذ، هذا هو نفسه غاية الحصول على هذا الالتذاذ. والأمر كذلك بالنسبة إلى عاداتنا التي نلتذ بممارستها بحكم رسوخ صورتها في خيالنا. رسوخ الصورة في الخيال، وأنت تجي تعيد هاي الصورة وتعيد هذا الكلام أصلاً تلتذ بي. شوف الناس اللي واقعين في تخدير، هو في الحقيقة عدة درجة من الوعي ويشتغل على هذه الدرجة، لكنه بعض ما قرأت أنه أصلاً ما ملتفت إلى هذه الدرجة. هذه الدرجة هو يتكلم بوعي، لكنه ماذا؟ لكنه لا يعلم ويغفل عن علم هذا. هاي الحالة شلون اللي يصير؟ اللي يصير إذا شخص منعس ويسمع الدرس، طبعا انت ما منعس بس هاي يصير عادة عند طالب علم دائما، يعني منعس درجة كبيرة من النعاس ويسمع الدرس، الكلمة يسمعها يفهمها، بس من يريد يكتبها ما باقي بذهنه. هو سمعها فهمها، بس من يريد يكتبها ما بقت. فهو عنده درجة من الوعي، لكن هاي درجته من الوعي ما خلته يحتفظ بمن بالصورة بالمعلومة، فقط جدتها على نحو سريع فهمها وراحت. فهذا الشخص اللي يمارس هذه العادة، أكو رسوخ صورة موجودة عنده. ولهذا بعض الخطباء مثلا من حالات البنج يروح يقرأ مجلس حسيني وينعى، أكو بيهم يغنون مثلا، أو يعني حسب طبيعة الأمور الراسخة عدة. هاي الأمور الراسخة هي بعد يلتذ في إعادتها أصلا بدون ذاك الوعي والشعور والهدفية والغرضية الاجتماعية. زين، قال كذلك بالنسبة إلى عاداتنا التي نلتذ بممارستها بحكم رسوخ صورتها في خيالنا، وهذه بنفسها غاية. والأمر كذلك في أمثال الاستنشاق ورمشة العين، إذن هذه بها درجة من الالتذاذ الإنسان ورسوخ العلاقة، صارت هي هذه الحالة هي اللي تفعل الإنسان. ولهذا الإنسان عندما ينام لا ينقطع الوعي تماما عنه، لا ينقطع حالة الوعي، لا تنقطع عنه تماما، تبقى إلى أكو درجة من الوعي يحافظ على نفسه من البرد، يحافظ على نفسه من التصرفات. ولهذا شوفه يتحرك طبيعي، يعني بعض الأشياء يسويها وهنا إذا تجي تحركها يعني ميل إيده كذا، جت حركت وجهها أو كذا، يعني عند درجة من الوعي يتحرك فيه. هذه درجة من الوعي ويلتزم فيها، يعني نوع من الإحساس اللي يخليه يتحرك بسبب أن هذا الأمر راسخ عنده. زين، قال والأمر كذلك زين، حيث نجد فيها راحة طبيعية، وهذه بنفسها غاية، على أن الأفعال الاختيارية تستلزم إحساسا وإرادة فقط. أصلا قوام الفعل الاختياري، قوام الفعل الاختياري هو بماذا؟ هو في الإحساس والإرادة فقط، مو إلا بالفكر التفصيلي، أن يفكر في شيء تفصيلا، هذا مو قال ولا يتطلب فكرا تفصيليا، كما هو الحال حينما نتكلم، حيث نتكلم باختيارنا دون أن نفكر في ترتيب الحروف. وإلا إذا صرنا نفكر في ترتيب كل حرف في كل جملة، أفكر كيف أنطقها وأقدم يا حرف الأول والثاني والثالث، ما أقدر أتكلم، لا يمكن أن يخرج من الكلام. فإذن يقول أصلا إحساس بشكل عام وبدون روية وتفكير تفصيلي، إذ فكل فعل نتيجة، فكل فعل من الأفعال الاختيارية هو ماذا؟ بس هنا إحنا أثبتنا لا ذو غاية، هذا بعد المسألة. ثم إذا أجينا الأفعال الطبيعية، كل غاية نتوخاها من أفعال الاختيارية هي شيء نتطلبه بغية إشباع حاجاتنا الوجودية. هسه إحنا إذا أجينا لأفعالنا الاختيارية، الفعل الاختياري هذا من أجل سد حاجة. خو خلنا نجي يعني هنا نشوف السيد العلامة وين إجي إلى أن الغاية، قوام الغاية الاختيارية هي شنو؟ السمة الأساسية في كون هذات غاية مو لأنه واحد الإنسان يحمل فكرة، مو لكونه الفاعل إنساني، مو لكونه هذه السمات الأخرى، وإنما لكونه جاي يسد به نقص وجاي يتكامل. فإذا هذه السمة إذا توفرت وين؟ في الفواعل الأخرى اللي هي ما عندها علم، فإذا تكون ذو غاية. قال فحينما نكون جوعا نريد أكل الطعام لنشبع، وحينما نكون عطشا نطلب شرب الماء لنروي أو لنروى، وهكذا أي أننا ناقصون ونتكامل بغاية أفعالنا. وبتعبير أوضح نقول إن نسبة الغاية لنا كفاعلين هي نسبة الكمال، هاي الغاية هي نسبة الكمال لمن؟ إلى النقص. والإنسان جاي يتحرك من حالة النقص إلى حالة الكمال، إلى حالة الكمال. زين، هذا بالنسبة زين. قال وعلى هذا الأساس فنحن نطلب كمالنا، نطلب كمالنا وفق قانون التكامل العام. وعلى هذا الأساس أيضا نمارس الأنشطة والفعاليات الوجودية التي يمكنها أن تحقق الكمال الموجود. كل هذه الأشياء أنا أتصور الفكرة وأسعى إلى ترتيب المقدمات وكلها من أجل شنو؟ تحقيق هذه حالة النقص تنزال بمن؟ تزول بحالة الكمال، وما يرتبط به لنصل إلى ذلك الكمال. فبغية الوصول إلى نقطة معينة نمارس المشي، وبغية الحصول على الشبع نحرك أيدينا وأفاهنا، فنبدل فعلنا في الواقع بالغاية، يعني الشكل اللي هي تمثل ماذا؟ الشكل الكامل لوجودنا. وعلى هذا الأساس تكون حقيقة الغاية مو بهاي السمات، وإنما عبارة عن الصورة الأكمل لوجود كل شيء يسير على طريق التكامل، فيبدل الصورة الناقصة لوجوده بتلك الصورة اللي هي الأخرى الغاية. وعلى هذا الضوء يتضح أن عالم الطبيعة يحكمه قانون التكامل العام، فجميع العلل الطبيعية ذات غاية وهدف في فعالياتها وأنشطتها في الواقع، وكل شكل وجودي كامل هو علة غائية لشكله الناقص. هذا الكامل هو علة بعد، مو هدف وغاية غاية العقلائية، حيث أخذت علته بنظر الاعتبار. زين، على أن مفهوم الأخذ بنظر الاعتبار هنا لا يعني التفكير أن هذا الموجود فكر في هذه، يعني هو أساسا مخلوق على هالطريقة، مخلوق أن يسير نحو ماذا؟ نحو كماله. فنقول إنه هذا الموجود سير التكاملي أن يصل المن إلى هذه، يعني فأخذ على نحو الاعتبار، يعني مو معناته أنه يحمل صورة عن الصورة الأكمل مالته، يحمل فكرة عن الصورة الأكمل مالته، لا مو هذا، وإنما هو أساسا هذا أخذ أن يسير نحو ماذا؟ نحو غاية الكمالية. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، كادح سواء قابل لو مقابل، قاصد لو مقاصد، يصل المن؟ يصل إلى هذه الغاية النهائية. زين، بل العلاقة الواقعية الخاصة بين الناقص والكامل هي التي تقود الناقص باتجاه الكامل، والغاية الفكرية في أفعالنا الاختيارية اتجاه أحد مصاديق هذه الحقيقة. ومن هنا فحيث أن موجودات هذا العالم، هذا بيناه. ثم بالنسبة للواجب، وهذا طبعا سيبقى أكو كلام لابد أن نثيره حول هذه النقطة، وهي أنت تقول بأنه إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، لكنه خل نطبق العبارة حتى باشر إن شاء الله نذكر فقط هذين النقطتين. النقطة الأولى، ما هي الإشكالات التي أثيرت على هذه الفكرة من الغاية؟ لأننا نجد أن كثير من الفواعل الطبيعية لا تسير نحو الكمال أصلاً. أكو إذا أنت جعلت النظام وأن الحركة في حال نظام وتكامل وتطور، هذا جعلته فكرة الغاية. زين، إحنا نرى بأنه كثير من الظواهر الكونية تدل على العشوائية، فهذه العشوائية تدل على عدم وجود الغاية. إذا كانت تلك الظواهر المنظمة واللي يسير نحو تكامل تدل على وجود الغاية، فهي بالعكس تدل على عدم وجود الغاية. ليش أخذت هذا الجانب وتركت هذا الجانب؟ وهذا يذكرنا بالإشكال اللي ينطرح عادة في مسألة وجود الله في برهان النظام، أنه أنت جئت إلى برهان إلى شكل النظام وقلت أنه لا بد من وجود هذا النظام من منظم. خو تعال انظر إلى الجوانب المظلمة في هذا الكون، هكذا يقولون، يقولون بأنه نجد أن أصلاً تدل على عدم وجود منظم، فأنت ليش تركز على هذا الجانب وتترك هذا الجانب، مع أنه هذا أساساً إشكال مدفوع جداً، يعني لأنه إحنا أساساً لو كنا نذهب إلى، يعني هو المشكلة أنه طريقة الاستدلال على أي نظام اللي يخليه هو يستدل بهاي المسألة، أي نظام يخليه يستدل، هل على أساس البرهان التجريبي لو على أساس البرهان العقلي؟ برهان النظام قائم على أي أساس؟ وهذا كلام إن شاء الله يكون يعني أكثر شيء يصير الكلام في الأخير، يعني يصير الحديث عنه في الأخير. زين، عموما يعني بالبحث في الإلهيات إن شاء الله هذا نطرق له. الحالة الأخرى، السؤال الأخير، هو من هنا فحيث أن موجودات هذا العالم هي فعل الإله المبدع، وكل واحد منها من هذه الموجودات إلى غاية، فإذا ففعل الإله نفسه المنزه عن أي غاية وعن أي نقص سوف لا يكون بلا غاية أيضا. غايته ما هو؟ غاية يعني شوف، لا هذا جواب ثاني، إذا نقول غايته نفسه، لا الآن هنا نقول، نقول بأنه هاي الغايات ما راجع لله، وإنما راجع لمن؟ لفعله، لكن هذه الغاية تعد غاية للفعل فقط، مو غاية لمن؟ للفاعل. أي أن غاية الخلق لا غاية الخلق لا غاية الخالق، يعني هاي غاية الخلق، غاية الخلق أن يصل إلى كماله، مو غاية الخالق، مو غاية الخالق، لأن غاية الفاعل التي أثبتناها كمال لسد نقص الفاعل، وهذه ما تتناسب مع من؟ مع الخالق، ولا يمكن فرض نقص لله تعالى عن ذلك. المحقق الطوسي يقول أنه يفعل لغرض، يفعل لغرض لو ما يفعل لغرض، يقول يفعل لغرض، قال ونفي الغرض، يا غرض إذا نفينا الغرض كما ذهب الأشاعرة ونفوا أن يكون لله في أفعاله أغراض، فقالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإذن هو أفعال عادي بدون أغراض، يعني أفعال معناته شنو؟ قال يستلزم العبث، ونفي الغرض يستلزم العبث. زين، هذا يلزم من عنده أن يكون الله سبحانه وتعالى عنده حاجة؟ قال ولا يلزم عوده إليه، ولا يلزم عود الغرض إليه، مو شرط أن هذا الغرض، هذه المصلحة تترتب عليه من؟ تترتب على نفس الموجودات، ترجع لنفس الموجودات مو لله، إلا أن هذا المطلب أشكل عليه الفلاسفة كما إن شاء الله راح نبينه في الدرس الآتي. وذكر في الأخير، نعم الحكمة المتعالية تثبت للخالق غرضا وغاية بمفهوم أدق، هذا اللي هنا راح نبينه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.